الوقت يمضي، العمر يمضي، الإنسان عندئذ يقترب من نهايته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا خلت حياة الإنسان من إيمان، وخلت من عمل صالح، وخلت من دعوة إلى الحق، ومن صبر على الإيمان والعمل والدعوة، فحياة هذا الإنسان خسارة في خسارة. يا أيها الإخوة المؤمنون، آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كثيرة تحض المسلم على الحفاظ على وقته، لأنه رأس ماله، لأنه أثمن شيء يملكه. يا أيها الإخوة المؤمنون، كان السلف الصالح يحرصون على أوقاتهم كما يحرص الناس اليوم على دراهمهم ودنانيرهم. إنسان اليوم يخاف على ماله من أن يفقد قيمته، يحاول أن يستثمره، يحاول أن ينقله من جهة إلى أخرى من أجل الحفاظ عليه. كان أجدادنا رحمهم الله تعالى يحافظون على أوقاتهم لأنها أخطر شيء في حياتهم، كما يحافظ الناس اليوم على أموالهم، يبحثون عن مصادر أمينة يستثمرونها، يبحثون عن المردود الأفضل في الوقت الأقل. إن هذا الاهتمام في تنمية المال والحفاظ عليه يقابله عند الأجداد اهتمام في الحفاظ على الوقت واستثماره. يا أيها الأخ الكريم، أنت بين رجلين، أو أنت أحد رجلين، إما أنك تستهلك الوقت استهلاكا رخيصا، وإما أنك تستثمره. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أدركت أقواما، والإمام الحسن البصري من أئمة التابعين، الصحابة الكرام سمعوا من رسول الله، والتابعون سمعوا من أصحاب رسول الله، وتابعو التابعين سمعوا ممن سمع من رسول الله. هؤلاء هم جماعة المسلمين الذين ينبغي أن نقتدي بهم. يقول الإمام الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على الدراهم والدنانير. يا أيها الإخوة المؤمنون، لسيدنا عمر بن عبد العزيز كلمة رائعة، يقول: إن الليل والنهار يعملان في الإنسان، يكبر الإنسان يشيب شعره، يضعف بصره يحتاج إلى نظارة، تضعف قوته، تضعف فاعلية أجهزته، يشعر بالوهن. إن الليل والنهار يعملان في الإنسان فاعمل فيهما أنت، أي اعمل في الليل والنهار العمل الصالح. إن لم تعمل في الليل والنهار العمل الصالح عمل الليل والنهار فيك، هما يعملان فيك فاعمل فيهما، هما يعملان فيك. هذه الخلايا تضعف، هذه الأجهزة تضعف فعاليتها، هذه المقاومة تضعف، هذه القوة تضعف، هذا البصر الحاد يضعف، هذا السمع المرهف يضعف، هذه الذاكرة تضعف. الأجهزة التي خلقها الله فيك لحكمة أرادها تضعف شيئا فشيئا، وكأن ضعف الأجهزة إشارة لطيفة، تنبيه لطيف من المولى جل وعلا أن أيها الإنسان قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد له؟ اقترب اللقاء، عبدي شاب شعرك، وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إن الإنسان الله سبحانه وتعالى يجعل له من بعد الضعف القوة ضعفا، هذا الضعف تنبيه كما قلت قبل قليل لطيف لطيف كي يعود الإنسان إلى صوابه. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. قال بعض العلماء من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت يعني من علامة مقت الله لهذا الإنسان أن يضيع وقته. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا. هذا الذي يستهلك أوقاته في القيل والقال، في المعاصي، في الترهات، في الأباطيل، في الأعمال الفارغة، في أعمال لا تقدم ولا تؤخر، هذا يمقته الله عز وجل. لذلك احفظوا هذه الحكمة، من علامات المقت إضاعة الوقت. الشيء الذي يلفت النظر أنه لو ضربنا على إضاعة الوقت مثلا، لو أن ممرا متحركا عليه أناس يتحركون أيضا، إذا ترك الإنسان هذا الممر ووقف يبدو أنه واقف، ولكنه قد سبق، هؤلاء الذين يتحركون قد سبقوه. فأنت لمجرد أن تقف، أن يقف علمك، أن يقف عملك، أن يقف إقبالك، فقد سبقت. من هنا ورد في الخبر أن المغبون من تساوى يومه، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. إذا كنت واقفا على رصيف متحرك نحو الأمام ونزلت من هذا الرصيف وبقيت واقفا فأنت مسبوق، لأن هذا الركب متحرك وأنت واقف. فالوقت يجري ويمضي، الأسبوع تلو الأسبوع، والشهر تلو الشهر، والفصل تلو الفصل، والعام تلو العام، وهكذا تمضي الأيام. وكأن العمر ساعة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. ألم أقل لكم في الخطبة السابقة إن الصلوات الخمس ميزان اليوم، وإن صلاة الجمعة ميزان الأسبوع؟ مضى أسبوع على اللقاء السابق بيننا، ماذا حصلت في هذا الأسبوع؟ ماذا غنمت في هذا الأسبوع من عمل صالح؟ هل ارتقى علمك في هذا الأسبوع؟ هل طبقت الذي سمعته في الأسبوع الماضي؟ الصلوات الخمس ميزان اليوم، وصلاة الجمعة ميزان الأسبوع، والشهر شهر الصوم ميزان العام، والحج ميزان العمر. يا أيها الإخوة المؤمنون، قال بعضهم من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. يعني كان مبتعدا عن الربا فأقنعه زملاؤه التجار أن هذا لا بد منه، كان ممتنعا فارتكب معصية الربا، هذا يومه أسوأ من أمسه فهو ملعون. كانت زوجته ملتزمة في ثيابها شرع الله عز وجل فتفلتت من هذا الالتزام فهو ملعون. من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. يا أيها الإخوة الأكارم، يجب أن تحرص على علم نافع، أو على عمل صالح أو على مجاهدة النفس والهوى أو على إصلاح ذات البين أو على أمر بمعروف أو على نهي عن منكر، حتى لا يستهلك الوقت هذا الإنسان فيصبح نادما على ما فات. الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء، ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أيها الإخوة الأكارم، بعض العلماء يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وبعضهم يوقفونه على أصحاب النبي: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما يقربني من الله عز وجل. لا بورك لي في يوم، هذا اليوم غير مبارك، هذا اليوم يوم نحس، هذا يوم ضائع، هذا يوم خاسر، هذا يوم لا قيمة له. أي يوم لم تزدد فيه من الله قربا بعمل صالح، أو لم تزدد فيه من الله علما بتحصيل علم، فهذا اليوم ليس من عمرك بل ضياع في ضياع. من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي هذا الإنسان: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما من يوم يمضي من غير حق يقضيه الإنسان، أو فرض يؤديه، أو مجد يؤثله، أو حمد يحصله، أو خير يؤسسه، أو علم يقتبسه، فقد عق ذلك اليوم وظلم نفسه. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك أناس وما أكثرهم يقتلون الوقت، إنهم ينتحرون، ولكن انتحارهم هو انتحار بطيء. أحد العلماء الصالحين كان يمشي في الطريق مع أحد تلاميذه، فرأى مقهى يعز برواده، فقال: آه، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء، لو أن الوقت يباع لاشتريته من هؤلاء. أثمن شيء تملكه هو الوقت، إنه رأس مالك. حياة كل منا مجموعة أيام، كيف يستهلكها؟ إما أن يستهلكها وإما أن يستثمرها. إن استهلكها في طلب الدنيا وجاء الموت ندم على ما فعل، وإن استثمرها في عمل صالح وجاء ملك الموت شعر بالنجاح، شعر بالتفوق، شعر بالفوز، شعر بالتوفيق، شعر بأنه إنسان عرف ربه وعرف مهمته وعرف نفسه. قلت لكم سابقا إن الذي يمسك بالأموال بيده ويلقيها في الطريق هذا ما اسمه في الشرع؟ اسمه سفيه، يعني أحمق، وهذا السفيه يحجر عليه شرعا. الذي ينفق ماله جزافا من غير تبصر من غير حكمة يسمى في الشرع سفيها، والسفيه يحجر عليه. مقدمة ثانية، إذا تعطل أحد أجهزة الإنسان تعطل، وكان ثمن تطبيبه أو زرع عضو آخر مكانه ثروة لا تملك غيرها، أي إنسان يضحي بماله كله من أجل أن يبقى حيا؟ هكذا طبيعة الحياة، هكذا فطر الإنسان. إذا اقتضى أن يدفع الإنسان ماله كله من أجل زرع كلية أو شراء صمام قلب ما تردد ثانية، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن الحياة أغلى على الإنسان من المال. يؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى في 18 آية قدم بذل المال على بذل النفس، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. معنى ذلك أن بذل المال أهون من بذل النفس، أهون بكثير. إذن الحياة أغلى من المال. إذن الذي يبدد ماله من غير حكمة يعد عند المجتمع سفيها ويجب أن يحجر عليه، فكيف بالذي يبدد وقته وهو أغلى من المال؟ إن الذي يبدد وقته من دون طائل لهو أحق من أن يحجر عليه من هذا الذي يبدد ماله. الوقت ثمين، لا تنسى هذه الكلمة، أنت وقت، أنت بضعة أيام، بضعة سنين وأعوام، أنت بضعة دقائق وثواني، دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء، القلب يدق، إذن أنت حي، فإذا توقف القلب انتهت الحياة، وهذا القلب له أجل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. يا أيها الإخوة المؤمنون، فرق دقيق بين الوقت والمال. المال إذا ضاع يعوض، ولكن الوقت إذا ضاع لا يعوض. عقارب الزمن لا ترجع إلى الوراء، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الذي يجلس على مائدة النرد يقتل وقته، الذي يجلس مع صديقه على رقعة الشطرنج يقتل وقته، الذي يلعب الورق يقتل وقته، الذي يجلس وراء الملهيات ليتابع المسلسلات يقتل وقته. هذا الذي يقتل وقته ينتحر انتحارا بطيئا وهو لا يدري، لأنك وقت، لأنك بضعة أيام، ولك مهمة خطيرة، إن هذه المهمة يبنى عليها سعادة الآخرة، يبنى عليها سعادة الأبد. وأنت في هذا الوقت الحرج، يعني مثلا طالب يجلس على طاولة الامتحان وهناك وقت محدود، فإذا أمضى هذا الوقت في ألعاب أو في حركات أو في كتابات لا طائل منها ونسي أن يكتب الإجابات، هذه الساعات الثلاث ساعات الامتحان خطيرة جدا، يبنى عليها النجاح أو الرسوب. والله الذي لا إله إلا هو، ما وقتنا بأقل خطورة من هذه الساعات الثلاث التي يمضيها الطالب وهو على طاولة الامتحان. نوع الإجابة، دقة الإجابة، صحة الإجابة، تنظيم الوقت ربما يسهم في نجاحه. يا أيها الإخوة المؤمنون، شيء آخر يتعلق بالوقت. الآن هناك نعمة لا يعرفها معظم الناس، نعمة الفراغ، أن يبقي لك عملك وقت فراغ. هناك أعمال تستغرق أوقات الإنسان كلها، هذا العمل لو در عليك مئات الألوف في كل شهر فهو خسارة. العمل الذي يستغرق الوقت كله خسارة محققة، لأن هذا العمل لم يبقي لك وقتا تفكر فيه بمهمتك. هذا العمل وهذا الدخل الكبير لم يبقي لك وقتا تعرف فيه نفسك، تعرف فيه ربك، تعرف فيه لماذا أنت في الدنيا. هذا شيء خطير. لذلك من أبقى له عمله نعمة الفراغ فهذه نعمة لا تقدر بثمن. الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أورد حديثا في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله الكبرى مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي تفسير سورة التكاثر في قوله تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم، قال بعض المفسرين: النعيم هو الصحة والفراغ. كلمة مغبون، هذه الكلمة تستعمل في البيع والشراء، كلمة تجارية. كأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا الإنسان الذي جاء إلى الدنيا بتاجر وعد رأس ماله الوقت، فمن أطاع الله عز وجل ربحت تجارته، ومن أطاع الشيطان خسرت تجارته فصار مغبونا. فالوقت والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا والذي لشدة وروده على مسامعكم ربما لا تفكرون فيه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم الفراغ يا أيها الشباب. الإنسان قبل الزواج عنده وقت فراغ كبير، اغتنمه في معرفة الله عز وجل. يا أيها الأزواج، في مطلع العمر هناك وقت كبير، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم الشباب قبل الهرم، الصحة قبل السقم، الغنى قبل الفقر، الفراغ قبل الشغل، الحياة قبل الموت. الشيء الذي يلفت النظر أن الفراغ اسم على غير مسمى. الفراغ نظري، لكن الفراغ لا يبقى فراغا، لا بد من أن يملأ، إما أن يملأ بخير وإما أن يملأ بشر. فنفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر أبدا، ابنك إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر، زوجتك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. إذا كان الوقت أثمن شيء في حياة الإنسان فإن الوقت نفسه أخطر شيء في حياة الإنسان. هذه النعمة نعمة الفراغ، إذا الإنسان كفر بها شغلها الله عز وجل بالهم والحزن. نعمة الفراغ إما أن تستغلها في معرفة الله، وإما أن تستغلها في طاعة الله، وإما أن تستغلها في العمل الصالح، وإما أن تستغلها في طلب العلم، وإما أن تستغلها في فعل الخيرات، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الإصلاح بين الناس، وإما أن يملأها الله بالمشاغل والمتاعب والمشكلات والخصومات والدعاوى، إن هذه النعمة الكبيرة التي منحك الله إياها من أجل أن ترقى إليه، إن لم تحسن استغلالها سوف تكون عبئا عليك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الحكم العطائية من هذه الحكم حكمة، يقول: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وأن تقل العوائق ثم لا ترحل إليه. هذا هو الخذلان، هذه هي الخسارة، هذا هو الحمق، هذا هو الغبن، أن تكون فارغا وتلعب النرد، أن تكون فارغا وتمضي سهرة في معصية الله عز وجل، في الغيبة، في النميمة، أن تمضي وقتك في قراءة شيء تافه، في متابعة شيء تافه، في حديث تافه، في كلام فارغ، في شيء لا يسعدك لا في الدنيا ولا في الآخرة. الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتجه إليه، وأن تقل العوائق ثم لا ترحل إليه. السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يكرهون من الرجل الفراغ، إن في أمر دنياه أو في أمر دينه. قال بعض العلماء: الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة. المرأة الفارغة ربما فكرت في غريزتها، ربما تطلعت إلى غير زوجها، ربما خانت زوجها. الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة. ويشتد خطر الفراغ إذا أضيف إليه الشباب، ويشتد خطر هذين الشيئين إذا أضيفت لهما الجدر المال. لذلك أخطر شيء في الحياة أن يكون المرء شابا وفارغا ومقتدرا ماليا. الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فراغ وشباب ومال، لا بد من السقوط، لا بد من الانحراف. كان سيدنا عمر يقول: إنني أسمع بالرجل ليس له عمل فيسقط من عيني. سيدنا علي يقول: قيمة المرء ما يحسنه. يجب أن يكون لك عمل تتقنه تعيش منه. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع الوقت طويل ولا بد من العودة إليه في خطبة أخرى، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى